بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف وجمع من الأعلام من المعاصرين التزموا بسقوط حجية خبر الواحد إذا زاحمته أمارة أقوى منه، ومثل لهذا القاعدة بمخالفة المشهور لخبر الواحد الثقة، وأن مخالفة المشهور وإعراضهم عن الرواية المعتبرة موجب لإسقاطها عن الحجية، وإن كان رواتها ثقات، ولا يخفى أنه هذه الدعوة أو هذا القول ليس أمرا حادثا في الفقه والأصول، بل نرى في كلمات المتأخرين بعض المتقدمين هذا السلوك موجود. إذا وجدوا رواية معتبرة وأعرض عنها المشهور هم أيضا لا يعملون بها، فهذا الرأي ليس رأيا للمعاصرين فقط، وإنما له تاريخ قديم، ولكن يرد على كلام الشهيد الصادق بعدة نقاط. النقطة الأولى أن أهم دليل اعتمدنا عليه فيما سبق كانت السيرة المتشرعة على حجية خبر الواحد، خصوصا سيرة أصحاب الأئمة في الطبقة الأولى من النقل عن المعصوم، وكذلك في الطبقة الثانية من النقل عن المعصوم، وكذلك في الطبقة الثالثة. وهذه السيرة لم نجد فيها أنه إذا وجدوا رواية مخالفة للمشهور كانوا يسقطونها عن الحجية، فإن هذه السيرة قائمة على حجية خبر الثقة، لذلك كان التلميذ يعتمد على الشيخ لأنه الخبر سندا نقل عن الثقات، وكان الشيخ يعتمد على التلميذ، لذلك تارة كان التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، وتارة الشيخ كان يقرأ والتلميذ يسمع، حتى تكون الرواية من حيث السند مسندة ولا يقع قطع في سندها. ومما يشهد على عمومية هذه السيرة أنه ما ورد في أخبار العلاجية من الترجيح بالشهرة، وأنه إذا كان أحد الخبرين مشهورا فهو المقدم، وحتى إذا كان كليهما مشهور في بعض النصوص حكم الإمام بالتخير، في بعض النصوص حكم الإمام بالانتظار والصبر إلى أن تلقى صاحبك يعني المعصوم عليه السلام. إذن هذا كاشف أن أنه كانوا يعملون حتى بالرواية التي مخالفة للرواية المشهورة. لذلك وقع السؤال عن الروايات المتعارضة، وقع السؤال والجواب عن الترجيح بالشهرة، وأيضا وقع السؤال والجواب عن التخيير أو التوقف في تعارض الخبرين المشهورين. فهذا يكشف أن سيرة المتشرع خصوصا عند أصحاب الأئمة والرواة ما كانت على أنه إذا كان خبر الواحد مخالف لرأي المشهور ساقط عن الحجية. النقطة الثانية أنه نجد في كثير من الموارد في الفقه إن مخالفة المشهور لخبر معتبر إما متيقن المدركية وإما محتمل المدركية. مثلا المشهور خالف الرواية اعتمادا على قاعدة فقهية، وهنا في الحقيقة لا تكون مخالفتهم إعراض عن الرواية، وإنما اعتمدوا على القاعدة وكانوا يرونها من المسلمات فتركوا الرواية، مو أن الرواية كانت معتبرة عندهم ولكنهم أعرضوا عنها حتى يصدق مفهوم الإعراض. بعبارة أخرى، إذا كان قول المشهور مستندا إلى دليل معتبر أو يحتمل استناده إلى دليل معتبر غير الرواية المعتبرة، هذا يعني في الواقع التعارض بين مستند قول المشهور وبين الرواية، إلا أن المشهور رجح المستند على الرواية، لا أنهم لا يرون الرواية حجة. وهذا له مصادق كثيرة في الفقه، أن المشهور يعتمدون مثلا على دعوى الإجماع في المسألة أو على واحدة من القواعد المعروفة في الفقه مثلا قاعدة اليد، وإذا وجدوا رواية تخالف الإجماع أو القاعدة بعد لا يعتمدون عليها. إذا فرضنا أن المشهور مدرك مخالفتهم مبهم مجمل، فنقول مع وجود الرواية كيف تركوها وأعرضوا عنها؟ هنا يأتي الكلام أن إعراضهم بمنزلة إسقاط الرواية عن الحجية. أما إذا كان لهم مستند، وعليكم السلام، وكان المستند راجحا عندهم، هذا يدخل في باب تعارض الأدلة، والفقيه لابد أن يعالج التعارض، تارة يعالجه بما ذهب إليه المشهور وتارة يعالجه بتقديم خبر الثقة على المستند لقول المشهور. إذن لا يمكن القول بأن المشهور ذهبوا إلى أن خبر الواحد الثقة إذا زوحم بإمارة أقوى من يسقط عن الحجية. فبتعبيرهم الإعراض كاسر لحجية الخبر. نعم، في مقام الفتوى يحتاطون بعض الأعلام كالسيد الخوئي وكذلك السيد السيستاني دام ظله وكثير من المعاصرين، خصوصا بعد صاحب العروة، يعني بعد ما كتبت العروة الوثقى وصارت مركزا للحواشي والتعاليق الفقهية والفتاوى، في مقام الإفتاء يبتعدون أو يتحرزون عن مخالفة المشهور، في مقام الاستدلال قد يكون الاستدلال على ضوء الرواية، أما في مقام الإفتاء خروجا عن مخالفة المشهور يحتاطون. ولكن هذا الاحتياط لا يدل على أنهم لا يرون الرواية التي مخالفة للمشهور حجة. بناء على هذا، لا يمكن أن نوافق هذا الرأي بأن إعراض المشهور كاسر ومسقط لحجية خبر الثقة. من هذا المنطلق نجد أن السيد الخوئي رحمة الله عليه في تقريراته الفقهية كثيرا ما يخالف المشهور ويستدل بالرواية المعتبرة ويفتي، وأحيانا لقوة أدلة المشهور أو لكثرة القائلين بقول المشهور في مقام الاحتياط في مقام الفتوى يحتاط ولا يخالف المشهور. ولهذا نجد كثيرا في تقريرات عند استدلال وعند فتوى في منهاج الصالحين يحتاط وجوبا. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول أو الموقف الأول، وهو أنه هل أن معارضة ومخالفة أمارة أقوى من الخبر يسقطه عن الحجية أو لا. الأمر الثاني الذي وقع فيه الخلاف في تحديد دائرة حجية خبر الثقة، الذي إلى الآن هذا الخلاف موجود بين المعاصرين في بحوثهم وفي فتاواهم، أنه إذا لم يكن الخبر واجدا لشرائط الحجية، مثلا الخبر مرسل أو نبوي، ليس لنا طريق إلى النبي صلى الله عليه وآله، وإنما طرقه طرق عامية، هل أن هذا الخبر يمكن إثبات حجيته بقرائن تحتف به توجب الوثوق بصدوره؟ هذا المطلب لا زال الآن محل الخلاف بين الفقهاء، خصوصا الذين لهم يد طويلة في علم الرجال. فحجية خبر الواحد الثقة حسب الأدلة المتقدمة ما تشمل خبر غير الثقة، ومقتضى الأدلة المتقدمة أن خبر الثقة فقط حجة، خصوصا ما ذكرناه الآن وهو الاستدلال بسيرة المتشرعة في الطبقة الأولى والثانية والثالثة من الرواة، كانت سيرتهم قائمة على نقل الأخبار من الثقات منهم وإليهم. أما خبر الذي يرويه لهم غير الثقة يفحصون عن قرائن
توجب الوثوق بصدوره هذه ما موجودة في سيرته. إيه على التحال ما موجودة، يعني لذلك كان يهتمون أن الراوي سواء كان شيخا أو تلميذا لابد أن يكون ثقة. إيه هو هذا اهتمامهم. إيه نعم، سيرة المتشرعة هذه السيرة كان محورها التوثيق للوثوق. ولذلك عندما نأتي إلى المشايخ الثلاثة، يعني مراسيل المشايخ الثلاثة، من أهم الأدلة على حجيتها أنهم لا يروون إلا عن ثقة. فكيف نستدل بهذه السيرة وما ورد من الأدلة على حجية خبر لم يروه الثقات، ولكن القرائن حول الخبر قد تفيد الوثوق بصدوره؟ في الجواب عن السؤال ذكر بعض الأعلام من المعاصرين وغير المعاصرين أن الميزان والملاك في خبر الثقة وخبر الموثوق واحد، وهو أنه كما خبر الثقة يوثق بصدوره، خبر غير الثقة إذا كان محفوفا بقرائن توجب الوثوق أيضا يكون حجة. مثلا من الذين متشدد في هذا الرأي ومصر عليه هو السيد الزنجاني دام ظله، حتى بعض الروايات النبوية التي ليست لها طرق إمامية يرى السيد أنها صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله. إذا كانت جامع القرائن مثلا من جملتها أن المشهور القدماء عملوا بها، أيضا أصحاب كتب الحديث نقلوها، عندنا بعض الروايات النبوية موجودة في الكافي في التهذيبين في الاستبصار، وتوافق ظاهر الكتاب أو توافق السنة والروايات التي وردت في كتب الأخبار من حيث المضمون، إذن يحصل الوثوق بصدورها عن المعصوم. الميزان هذا أن خبر الثقة لأنه يوثق بصدوره عن المعصوم، لأن الثقة متحرز عن الكذب، كذلك الخبر الضعيف ولكن الموثوق أيضا يحصل الوثوق بصدوره عن الخبر عن المعصوم. هذا الاستدلال وهو تنقيح المناط فيه عدة إشكالات، نشير إلى بعض الإشكالات في المقام اختصارا. الإشكال الأول، إذا كان الميزان في حجية خبر الواحد الوثوق بالصدور، إذن كل أمارة ظنية حصل الوثوق بصدورها وكشفها عن الواقع تكون حجة، ولا ضرورة لتحديد الحجية بخبر الواحد. وعندنا أمارات كثيرة، مثلا فتوى المشهور إذا أورثت لنا الوثوق بصدور مضمونها عن المعصوم نقول أنها حجة، مع أنه بعد الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا فتوى المشهور أو الشهرة الفتوائية كما يعبر ليست من الظنون الخاصة، وليست معتبرة. إذن هذا الدليل على أنه الميزان ليس الوثوق بالصدور، وإنما الميزان هو الوثوق بالتوثيق، والمعيار هو توثيق الرواة. توثيق الرواة تارة يكون بشهادة الرجالين، تارة توثيق الرواة يكون بجمع القرائن الدالة على توثيقه. لا التوثيق بصدور الرواية من المعصوم وإن كانت عامية، بحيث رواتها مجاهيل أو معظمهم مجاهيل، أو حتى بعضهم رواتها مشهورين بالضعف. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه أدلة حجية خبر الواحد ظاهرة في التعبد بالحجية، سواء حصل الوثوق بصدورها أو لم يحصل، لأن حجية خبر الواحد الثقة من أمارات الظنية التي قامت عليها السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة. وهذه السيرة كما ذكرنا سابقا مبنية على ارتكاز عقلائي، وهو كشفها عن الواقع من باب الظن النوعي لا من باب الظن الشخصي. والحال إذا قلنا بتنقيح المناط في الخبر الموثوق به، يعني أن كل خبر أمارة وكاشف عن الواقع بالظن الشخصي، لأن الوثوق بالصدور ما يحصل نوعا وإنما يحصل شخصا. لهذا السيد الزنجاني مثلا يقول إن الرواية النبوية الفلانية أنا عندي وثوق بصدورها، ولكن معظم الأعلام والمعاصرين يقولون أنها ضعيفة السند، لأن الوثوق بصدورها وثوق شخصي. إذن هذا الوثوق الشخصي يخالف الأمارية والكاشفية في خبر الواحد الثقة، لأن الأمارية والكاشفية في خبر الواحد نوعي وليس شخصي، ولذلك يعبر عنه بالتعبد، وأن خبر الواحد يكون حجة تعبدا بحسب أدلته. لذلك يصلح أن يخصص عمومات الكتاب أو الأخبار القطعية الصدور، أو يقيد إطلاقاتها. نعم لا لا لا، مو كلامنا في المشهور سيدنا، لا كلامنا في الخبر الموثوق بصدوره. الخبر الموثوق بصدوره كون يصير موثوق بصدوره عند الشخص مو نوعا، لأن القرائن متفاوتة، قرائن التي يجمعها الفقيه. لذلك يقال في مراسيل شيخ الصدوق أنه كان عنده وثوق بصدورها، لذلك لجلالة قدره لا ينبغي أن يسند الرواية التي ضعيفة إلى المعصوم مباشرة، خصوصا صنف من مراسيله وهو الذي يقول فيه قال الصادق، قال الباقر، أو قال الرضا عليه السلام، يعني حتى الراوي عن الإمام ما يذكره وكأنما هو سمع من الإمام. هذه يكون قضية شخصية للشيخ الصدوق، من يثق بشيخ الصدوق يراها حجة، من لا يثق بطريقته وبسلوكه لا يراها حجة، لأن هي قضية شخصية مو نوعية. ولذلك نلاحظ شيخ الصدوق، حتى شيخ الصدوق رحمة الله عليه عنده 100 كتاب، وكتب غالبا كتب روائية، في بعض هذه الكتب يقول قال الصادق، في بعضها الآخر ينقل الراوي، في بعضها أيضا ينقل رواة 2 أو 3، وفي بعضها مثلا يذكر السند في المشيخة. يعني هو عند التنوع في النقل، ليس دائما على نسق واحد. فيعلم يعلم من سلوكه أنه كانت عنده قضية الوثوق الشخصي، والوثوق الشخصي اجتهاد حدسي، حجة للقائل بذلك وليس حجة لغيره، وإلا صارت تقليدا من الشيخ الصدوق إذا اعتمدنا على رواياته لأنه وثق بصدورها. لذلك ما يمكن القبول بأن الميزان في حجية خبر الواحد هو الوثوق بصدور الأخبار، وإنما الميزان هو التوثيق. غاية الأمر أن توثيق الراوي على نحوين: تارة عليه شهادة خاصة، وتارة عليه شهادة عامة إذا قبلنا الشهادة العامة كوقوعه في أسناد تفسير القمي مثلا، وثالثة الذي يختاره الآن السيد الزنجاني والسيد السيستاني وغيره وغيرهما، أنه الوثوق بتوثيقه. لذلك الآن السيد الزنجاني والسيد السيستاني يشتركان في نقطة، وهي أنهم يرون أن كلمات الرجاليين بوحدها ليست حجة وليست جامعة لشرائط الحجية، إلا أنه إذا تعددت واجتمعت القرائن معها فيحصل الوثوق بأن الراوي الفلاني ثقة. ولكن السيد الزنجاني وسع الدائرة وقال بأنه حتى الرواية لو احتفت بقرائن دلت على الوثوق بصدورها عن المعصوم وإن لم نعرف رواتها أيضا حجة. ولذلك هذه المناقشات ترد على رئيس السيد الزنجاني الذي يقول بهذه التوسع في حجية خبر الواحد. أما الحق أن يقال بأن الميزان في حجية خبر الواحد الكاشفية عن الواقع التي هي مرتكزة في ذهن العقلاء. فمن الغرابة أن الشهيد الصادر هنا وقع في نوع من التهافت. الشهيد الصادر في هذه النقطة وافق رأي المشهور وقال إنه عمل المشهور لا يجبر ضعف السند. يعني ماذا؟ يعني أنه لا يوجب الوثوق بصدور الرواية بناء على أن حجية خبر الواحد مبنية على الارتكاز العقلائي، وهو الكاشفية والطريقية إلى الواقع. ولكن في النقطة الأولى والموقع الأول كان يرى أن إعراض المشهور كاسر عن الحجية. إذا كان ارتكاز العقلاء في السيرة المتشرعة والسيرة العقلائية كان على هذا الأساس أنه خبر الواحد حجة لأنه أمارة الواقع، إذن شنو الفرق بين أن يكون قول المشهور مخالفا مع الخبر أو معارضا، ولا فرق بين أن يكون قول المشهور موافقا للخبر الضعيف أو ليس موافقا. كيف في الخبر الضعيف لا يرى عمل المشهور جابرا على أساس هذه النقطة الكاشفية، وفي خبر الصحيح يرى أن إعراض المشهور كاسر؟ إذا كان المرتكز في السيرة العقلائية والمتشرعة أن خبر الواحد طريق وأمارة الواقع، إذن لا يؤثر في حجيته لا عمل المشهور نفيا وإثباتا، ولا يكون إعراض المشهور كاسرا ولا عمل المشهور جابرا. هذا حاصل الكلام، تحصل من جميع ما تقدم أن خبر الواحد الثقة حجة حسب أدلته، ويتوسع القول في الحجية إلى كل خبر يكون رواته ثقات، أعم مما أن ثقاتهم ثقات بالشهادة الخاصة أو العامة أو بقرائن تدل على توثيقهم. أما عمل المشهور ومخالفتهم للخبر لا يسقطه عن الحجية. إعراض المشهور عن الخبر لا يسقط عن الحجية. عمل المشهور بالخبر الضعيف لا يجبر ضعف السند، لأن الميزان هو الإمارية والكاشفية عن الواقع وليس الوثوق بصدور الخبر. نعم، قسم كبير من الأخباريين وبعض المعاصرين كالسيد الزنجاني هذا رأيهم، أن الخبر الموثوق بصدوره حجة، وإن كان نبويا وإن كان مرسلا إذا احتفت بقرائن تدل على الوثوق بصدوره. ولكن هذا الرأي ليس رأي معظم الأصوليين والفقهاء، لا الكلهم. سيد ابن طاووس ليش كتب كتاب علم الرجال ماله على هذا الأساس، هذا التعب الذي تعبه سيد ابن طاووس وهو من طبقة المتأخرين، العلامة الحلي في الخلاصة، ابن داود الحلي في رجاله، شيخ الطوسي في الفهرس، شيخ النجاشي الكشي، كل هؤلاء على هذا الأساس أن خبر الواحد الثقة حجة. إما ثقة بشهادة خاصة أو بشهادة عامة، وإما بقرائن توجب الوثوق بكونه ثقة، مثل ما ذكرنا كرارا إذا اجتمعت قرائن خمسة في الراوي يكون ثقة. الأول كثير الرواية، الثاني له كتاب معتمد، الثالث أنه المشهور عمل ببعض رواياته، الرابع لم يرد فيها قدح، الخامس له ترجمة بلا قدح. وبعض مرات عندنا الرواة أصلا ما لهم ترجمة، شلون نوثقهم؟ مجهول مطلق. إذا اجتمعت هذه القرائن في راوي نقول بأنه ثقتهم. أما لا ندعي أن الخبر الذي رواه موثوق بصدوره، هذا بحث آخر ما له علاقة. إحنا كلامنا في التوثيق، دائرة التوثيق موسعة من الشهادة الخاصة إلى الشهادة العامة كما يقول السيد الخوي. دائرة التوثيق أعم من الشهادة العامة والخاصة إلى الموثوق كما يقول السيد السيستاني والسيد الزنجاني. أما النتيجة واحدة، أن خبر الثقة حجة فقط لا الخبر الذي رواه غير الثقة، وحجة من باب الوثوق بصدوره من قرائنه. هذا المبنى يختاره بعض الأعلام مثل سيد الزنجاني، وإلا لا يمكن. نعم، من كلام السيد السيستاني بعض فتاواه التي استخرجنا أدلته، قد أن السيد السيستاني في بعض المواقف يوافق السيد الزنجاني. فمثلا وجدنا في الفقه موارد كثيرة من مراسيل ابن أبي عمير سيد السيستاني ما أفتى على ضوءه، مع أنه هو يرى مراسيل ابن أبي عمير مسانيد. لماذا؟ لأن المشهور خالف المرسل. فممكن من هذا الموقف يعرف أن السيد يرى الوثوق بالصدور إذا هي مرسلة، وعنده حسب مبنى الرجال بمنزلة المسندة، ولكن المشهور لم يعمل بها، صار عند الشك في أنه هل هي صادرة عن المعصوم أم لا. خصوصا واجهنا في بعض المسائل مثل التفصيل في المرأة بين القرشية وغير القرشية، الرواية المعتبرة منحصرة في مرسلة لابن أبي عمر، لا توجد رواية أخرى. لذلك أنه الفقيه إذا يرى الوثوق بصدورها ويرى أن الوثوق بالصدور داخل في دائرة حجية أخبار الآحاد يعتمد على هذا التفصيل، وإلا فلا يجوز الاعتماد على الرواية حتى لو كانت الرواية عنده مسندة، والمرسلة بمنزلة المسندة بس ما عنده وثوق بالصدور. أما إذا قلنا أن الميزان هو التوثيق، إذن إذا جعلنا مرسلة ابن أبي عمير بمنزلة مسندة بعد ما عندنا التفات إلى موقف المشهور، مشهور عملوا بها أو لم يعملوا بها، ما دام نعتقد أنها مسندة يجوز الإفتاء على ضوئها لأنها تعتبر من أخبار الثقات. هذا حاصل كلامنا في حجية خبر الواحد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين.